أيها المهروت توقف لا تحم. أيها المهروت توقف واترك إعوانك لا يسمع.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط ينثر في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا بطلون بطلون بطلون. تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى. وعباسا فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم نادى، وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم، أأخي من يحمي بنات إن صرنا يسترحمنا من لا، لكن يا خويا وين بتارك طرحته؟ قال لي يا خويا انقطعتك لو سلم جف كان هل بيرق نشرت، ورديت للخيمة وجود المايسة، قال لي يا خويا ابو الفضل في وين نجفو، قال لي يا خويا تقطعت دمي على عيني جمع يا حسين، دمي على عيني جمع نشف دمومي يا بقية آلها خاصر على عضيده، يا علي يا علي خاصر على عضيده، اي ودع وصعد انف يا جمرة الكون الذي ما قط تنده، ظهري تراه انكسر من فقدك، ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس، طاح العلم وتفللت مني العزاء، عزام يشيل للمخيم، المخيم قال خلني على الشاطئ اعالج طيب، ما اقدر اروح الخيم وانظر زينه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله: نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد، آل محمد عليهم السلام لا يقاس بهم أحد. ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط. الأولى أهمية هذا الحديث، نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد. هذا الحديث المبارك من الأحاديث المهمة، بل من الأحاديث بالغة الأهمية فيما يرتبط بالمعرفة. لماذا؟ لثلاثة منبهات. المنبه الأول، رواية هذا الحديث بكثرة كاثرة من طريق الفريقين معا حتى أصبح مضمونه مرتكزا عند الصحابة وعند التابعين وعند العلماء. وأذكر لك شاهدا على ذلك. الشاهد عندما ترجع إلى كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد ينقل قضية بين عبد الله ابن أحمد بن حنبل وبين والده، سأله من هو أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال فعلي، قال ذاك من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. هذا الحديث لكثرته ولاستفاضته، بل ربما يدعى تواتره، صار مرتكزا واضحا حتى عند العلماء من الفريقين. إذن هذا المنبه الأول على أهمية هذا الحديث. المنبه الثاني هو أن هذا الحديث المبارك وارد عن أربعة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم بحسب ما وقفنا عليه. فأول من قاله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم كرره أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة، ثم كرره الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ثم كرره الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وإصرار أربعة من المعصومين على تكرار حديث بنفس الألفاظ أو بألفاظ متقاربة منبه على أهمية ذلك الحديث وأنهم يريدون ترسيخه، ولذلك قاموا بماذا؟ بتكراره. المنبه الثالث على أهمية هذا الحديث أن هذا الحديث من الأحاديث الكلية. شنو يعني الأحاديث الكلية؟ أحاديث الكلية هي عبارة عن الأحاديث التي تكون بمثابة قواعد معرفية، وهذه القواعد المعرفية ترتبط بأكثر من جانب وترتبط بأكثر من باب من أبواب المعرفة. فلأوضح لك ذلك بالمثال. قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله بدأ بكم. هذا من الأحاديث الكلية، يعني هو يمثل قاعدة ترتبط بعدة من أبواب المعرفة. واحد، ترتبط بباب التوحيد، كيف نعرف الله معرفة تامة ونوحده توحيدا كاملا لا شائبة تشوبه، عن طريق ما يطرحه الفلاسفة؟ كلا. عن طريق ما يطرحه المتكلمون؟ كلا. إذن ما هو الطريق؟ من أراد الله بدأ بكم. طريق التوحيد الكامل والمعرفة الدقيقة الصحيحة أهل البيت، ويرتبط بباب التوسل وباب الدعاء. كيف ندعو الله؟ وكيف نتوسل إليه؟ وكيف نطلب منه حوائجنا؟ من أراد الله ماذا؟ بدأ بكم. ولذا ورد في الروايات الشريفة: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. ويرتبط هذا الحديث بباب العبادة. كيف نعبد الله؟ بأي صلاة نصلي؟ بأي حج نحج؟ كيف نعتمر؟ ما هي الزكاة المطلوبة منا؟ ما هو الصيام المطلوب منا؟ ما هي طريقة العبادات؟ من أين نأخذ ذلك؟ من طريق المتصوفة؟ كلا. من طريق العرفاء؟ كلا. من أراد الله ماذا؟ بدأ بكم. طريق العبادة الصحيحة التي لا لبس فيها هو طريق محمد وآل محمد. إذن هذا الحديث يعبر عنه من الأحاديث الكلية التي تكون بمثابة القواعد المرتبطة بأبواب متعددة ومتكثرة، وكذلك حديث نحن آل بيت محمد لا يقاس بنا أحد، كما سيتضح من خلال البحث. هذه نقطة. نقطة ثانية: ما هو المقصود من القياس؟ احنا حتى نفهم هذا الحديث فهما واضحا وسنصل من خلاله إلى نتائج مهمة جدا بل بالغة الأهمية، لابد أن نعرف ما هو معنى القياس. شنو معنى نحن آل محمد لا يقاس بنا؟ القياس له ثلاثة معاني. المعنى الأول للقياس التقدير. تقول قست الأرض بالمتر، يعني ماذا؟ قدرتها وحددت مقدارها. المعنى الثاني للقياس المساواة والتسوية. تقول قست الثوب بالثوب، يعني جعلتهما بمقاس واحد، لا يزيد هذا عن هذا، سويت بينهما. معنى الثالث للقياس المقارنة والتشبيه. يقال قست فلانا إلى فلان، بمعنى ماذا؟ قارنته به وشبهته به. فما هو المقصود من القياس في الحديث؟ نحن نقول ليس المقصود من القياس هو التقدير. لماذا؟ أن الحديث ينفي القياس. نحن آل محمد لا يقاس بنا، والحال أن القياس بمعنى التقدير واقع غير منفي. آل محمد يقاس بهم، بمعنى يقدر بهم. شنو يعني يقدر بهم؟ يقدر بهم الرجال، وتقدر بهم المواقف، وتقدر بهم الأعمال. بآل محمد تقدر. أما سمعت عن ثابت مولى أبي ذر عندما شارك في معركة الجمل وأصابه شك في موقفه، فأقبل لمولاتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها وعرض عليها ما عرض عليه، فقالت: يا ثابت، وأين كنت عندما طارت القلوب مطائرها؟ قال: كنت مع علي. قالت: نعم ما صنعت، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق، علي مقياس يعرف به الرجال، تعرف به المواقف، بل علي مقياس للأعمال. ولذلك تقرؤون في زيارته: السلام على ميزان الأعمال. إذن القياس هنا ليس بمعنى التقدير وليس بمعنى التسوية. نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد ليس بمعنى لا يساوى بنا أحد. لماذا؟ لأن التسوية قد ذكرت متعقبة للقياس في الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا قال أمير المؤمنين؟ لاحظ، قال: أهل البيت لا يقاس بهم أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه. فلو كان المقصود من القياس التسوية للزم من ذلك ماذا؟ التكرار. أعاد الإمام الكلام مرة أخرى، والإمام لا يتكلم بكلام مكرر. إذن القياس ليس بمعنى التسوية والمساواة، فإنها منفية استقلالا. إذن ما معنى القياس؟ المقارنة، تشبيه. نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد، أي لا يقرن بنا أحد ولا يشبه بنا أحد، فضلا عن ماذا؟ أن يساوى بهم. لا يقرن بهم أحد ولا يشبه بهم أحد. أجو إياك الآن إلى نقطة ثالثة ثم أصل معك إلى الخاتمة، خاتمة النقاط التي هي زبدة الماخض ومحور هذا البحث. النقطة الثالثة: لماذا لا يقاس بآل محمد أحد؟ ليش؟ لأربعة أسباب. السبب الأول: السمو المقامي، فإن الله قد أعطاهم مقاما ومنزلة لم يعطها لأحد سواهم، ولذلك لا يقرن بهم أحد. شوف، لاحظ الإمام الباقر ماذا يقول، شلون يربط بين الحديث وبين سمو المقام. يقول الإمام الباقر: يا جابر، إن لنا عند الله منزلة ومكانا رفيعا، فلولانا ما خلق الله سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا، إنه لا يقاس بنا أحد. ربط الإمام بين سمو المقام وبين ماذا؟ عدم صحة القياس. فلولانا ما خلق الله سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا، فإنه لا يقاس بنا أحد. إذن السمو المقامي واحد. اثنين، وهذا أريدك تلتفت له جيد، العجز المعرفي. أنت لما تريد تقارن بين خطيب مثلا وخطيب، لابد أن تكون عارفا بهذا الخطيب وعارفا بماذا؟ بهذا الخطيب، حتى تقارن بين هذا وهذا. أما إذا كنت لا تعرف أحدهما هل تصح منك المقارنة؟ كلا. ونحن بالنسبة لآل محمد هل نعرفهم؟ ماذا؟ كلا. فإذا كنا لا نعرف المقيس عليه كيف لنا أن نقارن بين المقيس والمقيس عليه؟ إنما يقاس بينهما بعد المعرفة ونحن لا نعرف. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين ربط ما يؤكد الربط بين الأمرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: جل مقام آل محمد عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، وأن يقاس لهم أحد من العالمين. إذا كان مقامهم قد جل عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، إذن يمكن قياس أحد لهم؟ كلا، فلا يقاس لهم أحد من العالمين. هذا ضعه بيدك. ليش؟ لأن قد واحد يجي يقول لك، احنا نسمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رحم الله مالكا، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله. من يتحدث عن مالك الأشتر يقيسه إلى نفسه: رحم الله مالكا فقد كان لي كما كنت لرسول الله. هنا قياس، فكيف تقولون لا يصح القياس؟ هذا قياس ممن؟ من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعرف نفسه ولا يعرفها؟ يعرف مالكا أو لا يعرفه؟ يعرف مقامه من رسول الله ولا يعرفه؟ فلو قاس يصح منه القياس أو لا يصح؟ يصح، ولكن نحن لا يصح منا، لأننا لا نعرف من هو علي ومن هو مالك ومن هو رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن العجز المعرفي سبب ثان من أسباب صحة القياس. السبب الثالث اختلاف الرتبة. شنو يعني اختلاف الرتبة؟ اختلاف الرتبة بين آل محمد وبين غيرهم. شلون اختلاف الرتبة؟ اختلاف الرتبة لأن آل محمد في رتبة العلة، بينما غيرهم في رتبة المعلول، ومن هو في رتبة المعلول لا يمكن أن يقاس بمن هو في رتبة العلة. شنو معنى ذلك؟ شوف، آل محمد علة بمعنى أنهم علة غائية. إلا غائية يعني ماذا؟ يعني أن الله ما خلق عرشا ولا كرسيا ولا ملائكة ولا سماوات ولا بشر ولا نباتات إلا لأجل محمد وآل محمد. إذن هم علة غائية، فهم في رتبة العلة، وغيرهم في رتبة المعلول، ومن هو في رتبة المعلول لا يمكن أن يقرن بمن هو في رتبة العلة. لذلك الشيخ الفقيه العظيم الشيخ الجشي أعلى الله مقامه، الذي نظم شعره على طبق المعارف الحقانية، ماذا يقول في صديقة النساء صلوات الله وسلامه عليها؟ وربما يكبر عند من جهل تفضيلها على الورى حتى الرسل. ألم يكن أهل الكساء هم العلل؟ وهل يساوي العلة؟ إذن اختلاف الرتبة يمنع ماذا؟ من قياس أحد بأهل البيت. وهذا له لفتات في هذه الأحاديث. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد، ومن قاس بنا أحدا فقد كفر، إذ بنا أنقذكم الله وبنا هداكم، ولو ونحن من دللناكم على ربكم. سمعت الرواية قبل شوي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن لآل محمد، إن لنا عند الله منزلة ومكانا رفيعا، فلولانا لم يخلق الله ماذا؟ جنة ولا سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا، فإنه لا يقاس بنا أحد. شوف شلون الإمام ربط بين كونهم علة غائية وبين أنهم لا يقاس بهم أحد. هذا منشأ ثالث. منشأ الرابع: أن مقارنة أحد بهم تستلزم مشاركته لهم، وهذا مقطوع العدم. شنو يعني؟ انت الآن لما نتقارن بين خطيبين تقول هذا الخطيب أحسن من هذا موضوعا، هذا الخطيب أحسن من هذا مصيبة، هذا الخطيب أحسن من هذا صوتا، هذا الخطيب أحسن من هذا أداء. يعني ماذا؟ يعني أنهما يشتركان في شيء ويختلفان ماذا؟ في شيء. هذا صوته أحسن، يعني هما متساويان، لكن هذا يتميز في صوته. فلو قارنت بين أحد وبين آل محمد لأشركته ماذا؟ معهم ولو في نقطة من النقاط. والحال أن آل محمد لا يشترك معهم أحد في شيء ولا في نقطة من النقاط. بعد بيان هذه النقطة الثالثة نأتي إلى النقطة المحورية الأخيرة، وهي دلالات هذا الحديث. ما الذي يدلنا عليه هذا الحديث؟ وما الذي نستفيده منه في مقام معرفة؟ واحد، أن آل محمد عليهم السلام هم أفضل الخلق قاطبة، فلا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة بمختلف أنواعهم يقرنون بهم. شوف الحديث وش يقول، ركز فيه، حديث محكم دقيق جدا، ألفاظه مسبوكة سبكا دقيقا جدا. شوف الحديث ماذا يقول: نحن آل محمد لا يقاس بنا هذا أحد، أحد نكرة، وهذه النكرة واقعة في سياق النافي، واللي يعرفوا اللغة العربية يعرفون بأن النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على العموم. أجيب لك مثال حتى الفكرة تصير عندك واضحة. أنا الآن من أقول لا أحد في المجلس، أحد نكرة، جبتها وخليتها في سياق النفي، يعني في جملة فيها أداة نفي، لا، لا أحد في المجلس، يعني يمكن أن يوجد ولو شخص واحد؟ لا، خلص، لا أحد في المجلس عموم، فلا يوجد ولا فرد واحد. النبي ماذا قال؟ نحن آل محمد لا نفي، لا يقاس بنا ماذا؟ أحد. يعني لا يوجد أحد على الإطلاق على العموم، لا أنبياء لا رسول لا ملائكة إلا وهم دون محمد وآل محمد. المدلول الثاني، هذا الحديث الشريف مفتاح فهمي خصائص أهل البيت والإجابة عن الإشكالات والأسئلة الحائرة. شلون؟ تشوف دائما شبابنا عندهم أسئلة حائرة مرتبطة بأهل البيت. واحد، شلون أمير المؤمنين عليه السلام تنتزع منه السهام حال الصلاة وهو لا يشعر بها؟ اثنان، شلون أن الإمام الحسين عليه السلام ارتضع من لسان النبي صلى الله عليه وآله ولم يرتضع من أنثى؟ ثلاثة، شلون أن الإمام الحسين عليه السلام يصيبه سهم مثلث ولا يستخرجه إلا بثلثي كبده أو بقطعة من قلبه ويبقى على قيد الحياة؟ أربعة، شلون الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة؟ خمسة، شلون الإمام المهدي أرواحنا فداه يعيش كل هذا العمر الطويل؟ هذه الأسئلة وأمثالها كلها جوابها في هذا الحديث. هذه الأسئلة ناشئة عن خلل معرفي. شلون عن خلل معرفي؟ أنت من تقول شلون الإمام الحسين يصيبه السهم المثلث ويبقى على قيد الحياة؟ انت من وين جاي هالسؤال؟ جاي هالسؤال لأنك قست الحسين على ماذا؟ على نفسك، على غيرك من البشر. من تجي إلى الإمام أمير المؤمنين شلون أنه تستخرج منه السهام ولا يشعر بها، مع أن المفروض أن الإنسان ماذا؟ انت وين المشكلة عندك؟ قسته على غيره. وهكذا، فأنت عندك جواب بيدك. نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد. هذه الأسئلة كلها تتساقط، كلها تتهاوى، لأنها ناشئة عن قياس غيرهم عليهم، ولا يصح قياس غيرهم عليهم إطلاقا. ثلاثة، ثلاثة، عدم صحة قياس غيرهم عليهم ومقارنته بهم. خلي تركيزك عندي، في أي جانب من الجوانب؟ ليش؟ شوف التفتني، أقول لك الحديث محبوك بإحكام. النبي ماذا يقول؟ نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد. ما هو متعلق القياس؟ لم يذكره النبي. لا يقاس بنا أحد في الحكمة؟ ما قال. في العلم؟ ما قال. في الشجاعة؟ ما قال. في القدرة؟ ما قال، في العبادة ما قال، في الأخلاق ما ذكر متعلق للقياس. هذا يعني ماذا؟ لعرف اللغة العربية يعرفون بأن حذف المتعلق يدل على العموم. تعال الآن تقرأ في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء شنو؟ طهورا. الطهور يعني طاهر مطهر. ما ذكر المتعلق؟ مطهر للملابس، لو مطهر للإنسان، لو مطهر للأرض. ذكر متعلق؟ ما ذكر. إذن هو مطهر لكل شيء. هنا النبي صلى الله عليه وآله ما ذكر المتعلق. نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد. إذن لا يقاس بهم أحد ماذا؟ في جانب لو في كل الجوانب. فلا يقاس بهم أحد في علمهم ولا في عبادتهم ولا في زهدهم ولا في حكمتهم ولا في أخلاقهم ولا في مصيبتهم. لا يقاس بهم أحد. تقول هذا شبه الحسين خطأ، هذه شبه الزهراء خطأ، تقرن بين امرأة وبين زينب خطأ، تقرن بين مصيبة ومصيبة أحد منهم خطأ. لا يقاس بنا أحد. وأنا هذا الحكي اللي أحكيه مو أنا فهمي، هذا فهم الفقهاء. وأنا رايح أذكر لك فتويين لفقيه من أعاظم فقهاء الطائفة في زماننا، وأستاذ من أعاظم أساتذة الحوزات العلمية، وهو الشيخ الميرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه. شوف فتويين ركز فيهما جيدا. الفتوى الأولى موجودة في صراط النجاة المجلد الخامس صفحة 301. ما رايح أقرأ السؤال حتى لا أطول عليك. الشيخ يسأل: لو أردنا نقيم ذكرى سنوية لعالم من العلماء، لمرجع من المراجع، لفقيه من الفقهاء، ونريد نقيمها كل سنة مثل ما نقيم للمعصوم، هل يجوز أم لا؟ شوف الشيخ ماذا يقول: باسمه تعالى تجديد الذكرى لعلمائنا الأعلام قدس الله أسرارهم في مناسبات خاصة كمرور سنة أو 10 سنوات أو 100 سنة على وفاتهم مثلا، أو تجديد الذكرى كل سنة لمدة لا إلى الأبد، أمر لا بأس به، هذا ما في مشكلة. وأما تجديد الذكرى لهم كل سنة إلى الأبد كما في مناسبات الأئمة عليهم السلام ففيه إشكال. دول مراجع، مسؤول عنهم مراجع فقهاء، لكن على عظمتهم لا يقرنون بمن؟ بآل محمد، لا يقرنون. هذه فتوى. الفتوى الثانية وهذه مهمة موجودة في صراط النجاة المجلد التاسع صفحة 55. نسمع، أنا هم مختصر السؤال، نسمع بعض الناس ممن سمحت لهم ألسنتهم قبل نفوسهم من تشبيه الإمام الحسين عليه السلام وقضيته بالقضية الكذائية، هو ذاكرينها، أنا ما أريد أذكر، بالقضية الكذائية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ شوف الشيخ ماذا يقول. أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، ويجب حفظ مقامهم عليهم السلام. انتبه، الأمر خطير. ويجب حفظ مقامهم عليهم السلام، فلا يقاس ما جرى عليهم من المصائب بما يجري على غيرهم. لا يقاس ما يجري على غيرهم بما جرى عليهم. تقول سيدنا بس احنا قاعدين نشوف مجازر، ذريعة، وهذه المجازر الذريعة تذكرنا بما جرى في كربلاء. شلون ما يصح أن نقول هذه كتلك؟ ما يصح. ليش ما يصح؟ شوف التفت لي جيدا. أنت من تجي تقارن بين مصيبة ومصيبة الحسين عليه السلام، بين قتل أحد وبين قتل الحسين عليه السلام، انت ما جاي تقارن بين قتل وقتل، انت جاي تقارن بين قتل أحد وبين قتل من؟ حسين. يمتنع، يمتنع. لماذا؟ أنا خل أوضح لك القضية بمدخل حتى تصير واضحة جدا. شوف أنت تقرأ في القرآن، قال لهم رسول الله ناقة الله ماذا؟ وسقياها، فكذبوه عقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فماذا؟ فسواها. ليش نزل عليهم العذاب؟ لأنهم قتلوا ناقة. لا، لأنهم قتلوا ناقة الله. قال لهم رسول الله ناقة الله، هي مو ناقة، ناقة الله. هذا أيضا اللي في كربلاء مو قتيل، قتيل الله. السلام عليك يا قتيل الله ماذا؟ وابن قتيله. هذا اللي في كربلاء مو قتيل، ثار الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. إذن انت قاعد تقرن بين مصيبة شخص عادي وبين مصيبة ماذا؟ قتيل الله. وهل يقترنان؟ لا. تقول يعني سيدي الآن دي المقولة اللي تكرر على الألسنة، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، لا تصح. إذا كان يقصد بها القياس لا تصح، لكن إذا كان يقصد بها الامتداد، سريان، كل أرض كربلاء، يعني أن مصيبة كربلاء ماذا؟ ممتدة خالدة، هذا صحيح. إذا كان يقصد كل يوم عاشوراء، يعني أن عاشوراء ماذا؟ ممتد يتجدد، هذا صحيح. أما إذا كان تريد تقصد بين أرض معينة تقيسها إلى كربلاء، هذا ماذا؟ خطأ. نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد في شيء من الأشياء. شوف واحد عند وفاء، هذا كالعباس، خطأ. مهما كان وفاؤه لا يعدل تراب رجل العباس، مهما كان وفاؤه. شوف واحد عنده كفالة، تقول عباس كافل، نحن كوافل، خطأ. كفالة العباس لا تعدل بها كفالة. كافل زينب، وأي كفالة؟ أحد طرفيها أبو الفضل والطرف الآخر الصديقة زينب. وين كفالة مثل هذه الكفالة؟ كفيلها والقائم بشؤونها والمتكفل بأمورها. ولذلك من إجت إلى الرب، من جاءت لها الرباب، الرباب بعد أن توقف لبنها وأوشك الرضيع على الموت، أخذت الرضيع إلى زينب، بس قالت إلها كلمة، والله هذه الكلمة تذيب القلوب. قالت: خذوا طفلكم يموت عندكم. زينب بأبي وأمي ما تحملت الكلمة، أخذت الطفل منها. أين تتجه؟ إلى كافلها. اتجهت إلى كافلها ونحن معها. مثل ما هي عندها حاجة، إحنا بعد عندنا حوائج، ونريد الليلة ندخل على أبو فاضل من باب زينب، من باب زينب العزيزة المدللة عند أبي الفضل. وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبارق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع، والونات تخفيها. سمعها وقال: والسفن السيف بيمين يلوح، جنها الواقفة زين. واقفة زينب تون وتنوح، قالت لنا عم زينب: يا بعد الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. يقل لها: يا بنت فاطم شعبتيني، يا زينب آمري وأمرك. يا زينب آمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب. كل العدى بالسيف لفنيها وحاج امنا. وحاج امنا. لو فوق الشريعة لخ
خليها جنايز تظل فوق بيب الماي للأطفال واسقيها. أقبل إلى أخيه يطلب الرخصة فقال له الحسين: أخي أبا الفضل، دع أطفالي يموتوا وحرمي لا يبقون، فأنت حامل لوائيه وعماد عسكريه، إذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. رجع العباس، جلس في الخيمة وإذا بالأطفال يتصارخون وعطشا، فأقبل إلى أخيه يطلب منه الرخصة، قال: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء شربة من الماء. علم أن الرخصة قد حانت ودع من كان هناك وخرج إلى المعركة. أنا الذي أعرف عند الزنجرة، أنا الذي أعرف عند الزنجرة بابن علي والمسمى مثل الزلازل من حدر. تسمع متبختر مكيف ملاك المولية، حتم القضب سيف عزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافت هوى برت وظنت حل عليها نافق الصوت تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدو والشمس تتوجد وقلبه بنظر وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسف جيش العدا وشدت جموعه وطلعت مريبة تنتظر زينب اشوف الكفيل ابطع ساه يعود خياه قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده روحي الخيمه وطلبي ابن وصل إلى المشرعة كان عليها 4000 حمل عليهم شبل علي فرقهم عنها وخاض الماء وخاض الماء ترس شفا ذب الماي من جفه شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهى يا الله رمى الماء من يديه ملأ القربة ماء خرج من المشرعة أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن قتال العرب نادى ابن سعد ويحكم لئن وصل إلى المخيمات بالماء أفناكم وأخوه عن آخركم وماذا نصنع؟ قال احملوا عليه فاجتمعت عليه الصفوف وازدحمت عليه الرايا وكمن له لعين شاهرا سيفا وضرب العباس على يمينه الله أكبر والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني فأقبل لعين العباس على يساره الله أكبر الله أكبر. أصبح العباس بلا يدين. يا الله يا الله. وإذا بالسهام كرش المطار سهم وقع في القربة سهم وقع في حنكة. يا علي يا علي. وضع حرمل سهمان في كبد خوسه ورمى العباس في عينه. يا علي يا علي يا علي. حجب الرؤية عنه. صار العباس لا يدري ماذا يعمل. المعذرة شيعة استند إلى جذع نخلة صار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عيني فيرى الطريق. يا علي يا علي يا علي. فسقطت العمامة من على رأسه وبان النور من جبينه. فأقبل حكيم بن الطفال يحمل عمد الحديد. يا زهراء. وضرب العباس على رأسه. فلق رأسه إلى نصفه. آه آه يا أبا الفضل آه يا أبا الفضل. أنا عندي سؤال عندي سؤال. اعذروني شيعة أدري السؤال قاسي شوية. الفارس لو وقع من ظهر مهره بالكفين يتلقى الغبرة. أقول أقول وأبو فاضل بلا يمنى إعلى وجه طاح مأجورا. يا زهرة. تكسرت السهام في بدنه فنادى أخي عبا حسين أدركني. آه يا أبو علي آه آه يا أبو علي آه. أقبل إلى أخيه وصل إلى مصرعه فرأى قربة قد أريق ماؤها. بعد 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 هيئ قلبك. ورأى راية قد مزقتها السهام. ما أدري أقول لا ما أقول. ورأى رجلين مقطوعتين. خلني أزيد أحزانك. ورآه عينيه قد عميتا بالسهر. بعد أقول عندك استعداد. ورأى بياض دماغ العباس على كتفه. فصرخ الحسين صرخا تزلزلت لها أرض كربلاء. نادى الآن انكسر. جيش بني أمية ينظرون إلى الحسين ماذا يصنع إذا رأى العباس على تلك الحالة. المعذرة شيعة. فلما قال الحسين الآن انكسر ظهري صاروا يصفقون شماتة بالحسين. وضع رأسه في حجره كان العباس مغمى عليه أفاق من إغمائه ولكن السهم قد حجب الرؤية فلما شعر بوجود شخص بجانبه كلش كلمة تحز في الفؤاد قال أيها الفارس إن عزمت على قطع رأسي فانتظر حتى يأتي ابن والدي حسين. أتودع منه ويتودع مني. ما أدريش حال أبو علي وهو يسمع هذه الكلمات. قال أخي عباس أنا أخوك الحسين أنا الذي كسرت ظهره. لما سمع العباس رمى برأسه على التراب خده الحسين ثاني رماه على التراب ثالث رماه على التراب. يقول لي يا أخوي شلون أحط راسي بوسطح جرى وانت بعد ساعة الشمر يصعد. حسين اصرخ ونادي حسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم. بينما الحسين يتكلم مع العباس وإذا به قد عرق جبينه وسكن أنينه وتدلت رقبته وفاضت روحه الطاهرة. كلنا ننادي مع الملائكة وعباس. والشامت ينادي بشاره بشاره، شماته مؤلمه، الشامت ينادي بشاره بشاره، ابو فاضل قطعنا يمينه ويساره، فضخنا راسه ودم راسه يتجاره، وسهم صابه بعينه وسهم شق جوده، بعد عباس سور المجد والعز طاح، بعد عباس سور المجد والعز طاح، وقدام الولي الشامت على الافراح، ها اسمع اسمع، رايح جاي يصرخ لعضيدك راح، رايح جاي يصرخ لعضيدك، رايح جاي يصرخ لعضيدك، والمظلوم دمع يسيل بخدوده، وقام حسين يمشي من حني ظهره، يدور جفوف اخوه اليمنى واليسرى، اسمع اسمع، وكل ما شاف جف يصيح يا زهر، وكل ما شاف جف يصيح العباس وفى يما بعهودة، يلا يلا واصل وياك الآن إلى المصيبة، أسألك الدعاء واعذرني لو قسوت عليك، بعد عباس كم مصاب يترتب، سلب العايلة ونار بخيم تلها، والأدهى إذا قال اضربوا زينب، بعد عباس كم مصاب يترتب، سلب العايلة ونار بخيم تلها، والأدهى إذا نادى اضربوا، بعد عزها صير بحبل مقيودة، يلا يلا بيتين الدعاء، بعد عزها زينب تركب على نياق، ومصيبة العظمى الأبد ما تنطاق، زينب تطب مسبية إلى الأسواق، آه آه يا زينب، بعد عباس زينب تركب على نياق، ومصيبة العظمى الأبد ما تنطاق، زينب تطب مسبيه الى الاسواق وراس حسين يضرب الطاغي بعود تقلا تمنيت يا ابن سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك بهالحالة تضرب ثغر اخويا بطل لكن اساف عليه ضلع على النهر ممدود عباس تسمع ما تقول سكينة عما هو يوم الأسر من يحميني كثير مرضى كثير أصحاب حوائج يسألونكم الدعاء لذلك نغتنم هذه الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم من يجيب يا الله 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 نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد بباب الحوائج أبي الفضل العباس عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقهم فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ومشاهد المعصومين وشعائر أبي عبد الله الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات أيها المهر توقف لا تحب أيها المهر توقف واترك الإعوام